الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفقهين في دينه. لقد أوجبت شريعتنا على الآباء تهذيب الأبناء، وجعلت لهم الولاية العامة عليهم، وهي ولاية إنفاق وتأديب وإصلاح وإرشاد وتوجيه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومما نحتاج إليه في الإصلاح إصلاح التأديب الذي قد ينحرف عن مساره الشرعي، والعقاب وإن كان أسلوبا تربويا يفيد في ضبط السلوك، ولكنه لا بد أن يكون منضبطا بالشريعة، فليس قسوة ولكنه في الحقيقة رحمة. فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. وقد أقرت الشريعة العقوبة أسلوبا للتأديب والتربية، وذلك إذا انضبطت بالشروط الشرعية. والناس فيه طرفان ووسط، فطرف يجعل الضرب مثلا هو الطريقة الأولى والمفضلة بل والوحيدة، ويستعمله في كل حين، فيضرب لأدنى سبب وبأشد الطرق وأقساها، وكأن بينه وبين الطفل أو التلميذ أو الابن ثأرا قديما. ومنهم من يستخدم ما يكسر أو يجرح، ويوقع الضرب على المقاتل كالوجه والرأس، ويضرب بالعصا والحزام والأسلاك، وقد يحمل الولد ويلقيه أرضا، وقد يضرب رأسه بالجدار. وكم سمعنا عن أولاد ماتوا بأيدي آباء قساة غلاظ جلاف. وبعض النساء أيضا تنقصها الرحمة بطفلها، وربما عمدت إلى وسائل للتعذيب من الحرق ووضع الفلفل الأحمر ونحو ذلك، والطفل يتلوى من الألم، وصغر سنه لا يسمح له أن يعقل لماذا ضربوه ولماذا عاقبوه. ولذلك نجد الأحداث التي تثار في الصحافة من طالبة فيها علامات حروق، وابن فيه آثار ربط بحزام حديدي خلف آثارا عميقة في جسده، ورضوض وكدمات ودماء تغطي الجسم ونحو ذلك، وزوجة أب ظالمة غشومة تتعاون مع زوجها في تعذيب طفلة صغيرة له من زوجة سابقة، يؤدي هذا التعذيب إلى وفاتها. ثم تستغل هذه الحادثة في ظلم القضاء الشرعي، وتقوم أطراف من المنافقين وأعداء الإسلام باستغلال هذه الحادثة لتشويه أهل هذه الشريعة. إن الكسرة والحرقة والكية والحرمان من الطعام والشراب والتسبب بالكسور والمواد التي تؤدي إلى أنواع من التسميم والتعذيب، إنها حرام شرعا ولا شك. وإذا كانت الشريعة عظمت قتل البهائم صبرا، فكيف بالآدمي؟ وكيف إذا كان هذا الآدمي ابنا للقاتل؟ فكيف إذا كان صغيرا في السن لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا الهرب من قاتله؟ وإذا كان الابن والبنت أمانة بيد الأب والأم، فكيف ستكون المساءلة يوم القيامة عن هذه الأمانة؟ وما دور الجيران والأقارب في سكوتهم المريب وهم يعرفون ويسمعون هذه المعاناة؟ إن يوم القيامة طويل شديد، وفيه مقاضاة وحساب، وفيه ثأر، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا الضرب والتعنيف المستمر الذي يربي لدى الأولاد عقدا نفسية لا شك أن صاحبه سيسأل عن فعله يوم القيامة. قال ابن الحاج رحمه الله: وليحذر من فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان، وهو أنهم اتخذوا آلة لضرب الصبيان مثل عصا اللوز اليابس والجريد المشرح والأسواط النوبية والفلقة وما أشبه ذلك مما أحدثوه، وهو كثير ولا يليق هذا بمن ينسب إلى حمل الكتاب العزيز. المدخل لابن الحاج: فكيف إذن تتخذ مثل هذه العقوبات في حلق تحفيظ القرآن؟ وهل يمكن جذب الطلاب إلى حفظ القرآن بمثل هذه الوسائل؟ وهنالك في المقابل أيها الإخوة والأخوات طرف من الناس منعوا الضرب بتاتا، وذكروا أنه لا جدوى له، وأنه عادة قديمة قاسية، وأن رقي الحياة اليوم يأباه وينافيه، ولكن الواقع يثبت خلاف ما ذكروه. وها قد جاءت طلائع الميوعة والتخنث والجهل وقلة الأدب والوقاحة من هذا النشء في بعض صوره، دليلا على أن ترك التأديب والعقوبة المناسبة يؤدي إلى أنواع من هذا الإهمال الذي نرى صوره تمردا في الحقيقة على القيم الإسلامية. ذكرت وسائل الإعلام أن شرطة لندن تطالب الدولة بالسماح للآباء بتربية أبنائهم بالضرب، وذلك لوضع حد لتفاقم حالات الإجرام لدى الفتيان، وأن الالتزام بالقيم والانضباط يحتاج أحيانا إلى نوع عقوبة، وأن كثيرا من الآباء يضطرون إلى نقل أولادهم إلى بلدهم الأم لضبطهم وتربيتهم، وذلك لأن القانون البريطاني يجرم الأب الذي يضرب الولد ولو كان ضربا صحيحا. والمنهج الوسط الذي جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال العقوبة ضمن ضوابط وحدود معينة، فليس هنالك ضرب مفتوح وليس هنالك ضرب ممنوع بإطلاق. فالإفراط في الحب والتدليل والليونة وإهمال التأديب يفسد الولد ويشعره بالتعالي، وكذلك يؤدي إلى استهتاره في أنواع من اللامبالاة والتمرد. والضرب العنيف في المقابل والإفراط في الصرامة والقسوة والعنف يؤدي إلى خروج أطفال عندهم عقد نفسية وشرود ذهن ورعب وضعف شخصية وأضرار جسدية ظاهرة. ولا شك أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والضرب في الشريعة يكون للتأديب لا للانتقام والتشفي، فالهدف منه الردع والتربية وليس الإيلام والتعذيب. ولا بد أن يعرف الطفل لماذا يعاقب، وأن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد، فقال: الولد يضرب على الأدب، فعلى المربي أن يكون ضربه تأديبا وإرشادا وليس انتقاما ولا شفاء غليل وتسلطا. وكذلك فإنه آخر الدواء: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فلم يأمر بضرب الولد الذي يأبى الصلاة إلا بعد تمام العاشرة، وجعل الفارق بين التوجيه بالكلمة والتأديب بالضرب 3 سنين يؤمر فيها الولد بالصلاة آلاف المرات، ويجب التنبيه على الخطأ أولا، وقد تكفي النظرة في بعض الأحيان، وربما تكون أشد على نفس الولد من الضرب. قال ابن الحاج: فرب صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد، وآخر لا ينزجر إلا بالضرب، كل على قدر حاله. فإذا أعيتك الحيلة أيها المربي ولم يجد التوجيه ولا الترغيب ولا التهديد ولا التخويف، فإن العقوبة في هذه الحالة على حسب الذنب، وتتوقع الضرب إلا فيما لا بد منه، وأن يكون لحاجة، ويبدأ من سن العاشرة، وقد جاء أن الصلاة لا يضرب عليها إلا لعشر فما سواها أحرى. وقال أحمد: إن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه ولا يتعدى عشرا، لأن الضرب للتأديب كالملح للطعام، قليله يكفي وكثيره يفسد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. وقد مضت عادة السلف أن لا يزيد على ثلاثة، فإن اضطر إلى زيادة على ذلك فله فيما بين الثلاثة إلى العشرة سعة، وأن لا يكون مبرحا يكسر عظما أو سنا، لا يجوز أن يترك أثرا، ولا أن يكون بآلة حادة أو عصا غليظة، ولا يضرب الوجه، ولا يصحب الضرب بسب ولعن وتقبيح. ولذلك فإنه يكون على غير الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة. وكذلك يتجنب الضرب على المواضع القاتلة كالعورة وموضع القلب، قال السفارين رحمه الله: ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة، ويبتعد عن السب والشتم والتقبيح. وكذلك فإنه يخوف به أكثر من استعماله. وقد ورد في الأثر: علق السوط حيث يراه أهل البيت، فإن في ذلك هيبة. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأداب شريعته، وصلى الله على نبينا محمد.